الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: إن الذين كفروا أي الذين غطوا الحق وستروه وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، علم الله منهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات، فقدر ذلك عليهم وكتبه: فهؤلاء لن يؤمنوا، فسواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم، فإنهم استحبوا الكفر على الإيمان وجحدوا ما آتاهم الرسول من البينات من عن ربه. وكأن هذه الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له، لأنه كان يحرص على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعوه على الهدى، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق علم الله بهم أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبقت لهم من الله السعادة والحسنى، ولا يضل إلا من علم الله منهم أنهم سيكفرون، وسبقت لهم من الله الشقاوة والعياذ بالله تعالى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون جل في علاه، فالله تبارك وتعالى علم أن الكفار سيكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه، علم ذلك سبحانه وتعالى، ولكنه جل في علاه وهو الحكيم الخبير الذي لا يظلم الناس شيئا، جعل لكل واحد قدرة ومشيئة واختيارا. إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير من طرق الشر. ثم لما خلق الخلق لم يتركهم هملا ولا سدى، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعندما تتأمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى، يعني الكتاب الذي كان يمسكه باليد اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فانظر ماذا يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للذي في شماله الكتاب الآخر: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كتابين، كتاب فيه أهل الجنة وكتاب فيه أهل النار. فقال أصحابه، الصحابة الذين حضروا هذا المشهد، قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه، يعني ما دامت المسألة قد كتب هؤلاء وهؤلاء، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث العظيم يبين علم الله الذي سبق بمن هو من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون ووالدينا ووالديهم وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وعلم سبحانه وتعالى بأصحاب النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم في الآية خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هداية الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحرص يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه لما يقول العرب حريص عليك معناه حريص على نفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يخرج الله عز وجل هؤلاء الأقوام من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر إلى الإسلام. فهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ينزل الله تبارك وتعالى آيات عليه، فقوله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: ذكر جل وعلا في هذه الآية أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي. فمن سبقت له الشقاوة نسأل الله السلام والعافية. قال وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعندما تتأمل إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن يكونوا من أهل الإسلام ومن أهل قبول الحق، ولكن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير جل في علاه. وكم من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرصه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك لما آذاه قومه، حديث عائشة في الصحيحين، وأخرجوه وطردوه وخرج مهموما عليه الصلاة والسلام، فلم يستفق إلا في قرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلته فيها جبريل عليه السلام، فسلم عليه وقال: إن الله قد علم مقالة قومك لك، وأرسل إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال له: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت جبلين. فكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن حرصه. ولذا يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى حريصا، كذلك يكون قدوته وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يستعجل بل يتأنى إذا وجد صدودا ووجد عنادا يتأنى. وعندما تتأمل ما جاء في صحيح البخاري من زيارته النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي وجاء وجلس عند رأسه وعرض عليه الإسلام، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وانظروا إلى هذا الفتح من الله تبارك وتعالى، زيارة عيادة جعل الله فيها بركة، قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكان فيها من الخير ما فيها. فدائما نكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. وكم من أحاديث كذلك تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة لعلي أذكر منها تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته، بذلكم الرجل الذي ذهب في فلاة وأوقد نارا فأخذ الجراد والجنادب يقعن في هذه النار، يتقحمن هذه النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فانظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها المباركون، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جاء في تفسير القرطبي قال: والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه فنهي عن ذلك. وفي البخاري وفي غيره أيضا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل عبد الله بن أبي أمية بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهما يعيدان تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومه. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكفر، والكفر ستر الشيء وتغطيته، ولذا سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الحب في التراب يغطونه. والكفر له أنواع، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر. من أنواع الكفر الأكبر كفر الجحود والتكذيب، نسأل الله السلامة والعافية. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكم من آيات في هذا المعنى. كفر الإعراض والاستكبار ككفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكفر النفاق وهو الانقياد ظاهرا رياء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وسيأتي بيانه في الآيات التي تليها بأمر الله تبارك. كفر الشك والريبة، وهنالك كفر أصغر وهو لا يخرج من الملة فنتنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وكذلك كفران العشير من الزوجة. فنتنبه حتى لا نخلط هذا بذاك، لأن المسألة عظيمة وتحتاج منا إلى بحث. قال الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. يؤيد ذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أبوا أن يأتوا بأسباب الهداية، إنما جاءوا بأسباب الغواية، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وشبيه ذلك في القرآن كثير. قال: وفيه دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى. وفي الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من تأمل هذا الحديث، أقول أيها المباركون، يعرف أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده إذا تاب إليه، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب. فهنا إذا أذنب المؤمن ذنبا، ولا بد أن يذنب، فكل ابن آدم خطاء، فإنه بسبب هذا الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب صقلت ومسحت هذه النكتة، فيعود قلبه أبيض. وأما إذا تركت هذه النكتة وأضيف إليها أخرى ثم أخرى ثم أخرى، يغطى على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال رحمه الله: وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى حال المؤمنين، ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين، ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. إذن ذكر الله في أول السورة حال المؤمنين: جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ثم ذكر في آيتين بعد ذلك حال الكافرين، ثم شرع في بيان حال المنافقين. ولأن النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، هو من يدلس على الناس ويظهر عكس ما يبطن، يضمر والعياذ بالله الكفر اعتقادا، ويظهر القول فقط بالإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الله عز وجل جعل عذابهم أشد من عذاب الكافرين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا النفاق الاعتقادي الذي هو مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، فلذا نفرق بين النفاق الأكبر وبين النفاق الأصغر، النفاق العملي. وحتى لا نخلط بين هذا وذاك، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فيتنبه الواحد أن يخلط بين هذا وذاك. قلت لكم بيّن الله تبارك وتعالى كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله فأكثر من الآيات بذكر المنافقين، لأنهم أهل خداع ومكر، يظهرون الخير ويبطنون خلافه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا أن نتنبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. فنتنبه لهذين النوعين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: والذي فسر به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا. هذا جاء في جامع العلوم والحكم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبدا، وعملي، وهو من أكبر الذنوب، وقد نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان فيها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وفيها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولم يكن يوم ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن النفاق لم يكن في مكة، لأنه لم يكن هنالك مداهنة، بل كان يوجد الكفر الصريح والتحدي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن وجد خلاف النفاق، وهو من كان يظهر وهو مكره، يظهر أنه ما يزال على دين الآباء والأجداد وهو مؤمن بنبي الله صلى الله عليه وسلم، خوفا مما كان يصنعه الكفار بالمستضعفين من المؤمنين. وما قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار بن ياسر: إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ فذكر أنه مطمئن بالإيمان، لأنه كان يعذب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تبارك وتعالى نوعي النفاق، وذكر من كان من أهل المدينة من الأوس والخزرج، وكيف أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من كان من اليهود في المدينة، ولكن لم يؤمن منهم إلا نفر يسير، مع أنه كما قال الله تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعندهم في كتبهم غير المحرفة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي، وصت به الأنبياء قبله، ولكن هو العناد والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية، والحسد كما ذكر الله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم، كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة. ثم مثل رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام هذا كم وردت عنه في السير وفي الأحاديث، وكيف أنه كان من علمائهم وأحبارهم، وأبوه قبله، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فانظروا كيف عرفه، لأنه من أحبارهم. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن عبد الله بن سلام لما أسلم وكان قد اختبأ عن أنظارهم، عرف هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام قومه اليهود وأنهم قوم بهت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عنه، فأثنوا عليه خيرا، قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فلما خرج عبد الله رضي الله عنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال يا رسول الله ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ والحديث في البخاري. ثم ذكر رحمه الله قال فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما جاء كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام ودخل، وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد منافقا، لأنهم لم يهاجروا مكرهين من قومهم، بل يهاجر الواحد منهم مختارا ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. إذن ذكر رحمه الله ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، رأس المنافقين. وسبحان الله، يخرج الحي من الميت. ابنه عبد الله صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق كان مطاعا في قومه، وكانوا أرادوا أن يسودوه، يجعلوه سيدا، وأن يملكوه ملكا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك، ولكن جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام فشغلوا عنه وذهبوا إلى الخير وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أثر ذلك أن حقد على الإسلام والمسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد، أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزان قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين أو اليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ما تثيره من غبار حين تمشي على الأرض تثير النقع هذا، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه تلثم، ثم قال: لا تغبروا علينا، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، يعني هكذا أيها المرء، لم يسمه باسمه ولكنه أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا، يعني اذهب إلى غيرنا أو كن بعيدا عنا، من أراد أن يسمع يأتك، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة، وهذا كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه، ويقصد عبد الله بن أبي بن سلول، أبو حباب يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل، فلذلك فعل ما به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا. الحديث في صحيح البخاري. فانظروا، فجاءوا هنا وأظهروا إسلامهم وأبطنوا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من قصص لهذا الرجل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقد جاء مرة وكان على ثلث الجيش فرجع بهم وترك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، وأيضا كما في قصة سورة المنافقون في قول الله تبارك وتعالى: لا يخرجن لأعز منها الأذل. وهذه قصة مشهورة كذلك في لما أنزل الله عز وجل هذه السورة من أجل كلام هذا الخبيث الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وسمعه أحد الصحابة الصغار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه كان صغيرا، يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبذر الماء إلى أن قال، ثم قال لأصحابه يعني بن أبي المنافق: لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه العزيز وبرسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه الذليل. لكن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن. وأيضا أخبر ابنه عبد الله، وهذه أحاديث وردت بروايات مختلفة رواها الصحابي زيد بن أرقم رضي الله عنه. خرج يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله: إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة، قال: كانوا رجالا أجمل شيء. وجاء بروايات أن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما دعاه حلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل. قال: فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك هنيئا. هنيئا رضي الله عن زيد بن أرقم وعن الصحابة أجمعين. وما كان من ابنه عبد الله بن أبي بن سلول، وكان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه وقف له على باب المدينة، وقف لأبيه على باب المدينة وطلب منه أن يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول هو الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، أن يأتي خاف أن يرى شخصا من المؤمنين، رجلا من المؤمنين قتل أباه فيقتل مؤمنا بكافر، وانظر إلى الصدق. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد قتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نتأنى به. وهذا من تأني النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه مات على كفره، بل على نفاقه والعياذ بالله. وكان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وهذه ذكرها أهل التفسير وجاءت في أحاديث. جاء عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت يا رسول الله، هذا عمر، فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي بن سلول وقد قام يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدد عليه قوله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر لهم لزدت عليها، لأن الله عز وجل يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، الآية. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآية من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى قوله: وهم فاسقون. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم. ثم ذكر رحمه الله قال: قوله تبارك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك بأفواههم، وقد كذبهم الله في آخر الآية فقال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وبقوله: وما هم بمؤمنين، وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بقولهم آمنا، ظانين أن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي إذا كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها، ومجرعها كأس عذابها، وموقعها في غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعة المنافق نفسه ظنا منه أنه محسن إليها، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تبارك وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض قيل شك، وقيل رياء، وقيل رجس، والصحيح جميعها، أي إن المرض الذي في قلوب المنافقين هو شك ورياء ورجس. إنه شك لأنهم شاكون في رسالته صلى الله عليه وسلم، ورياء لأنهم يظهرون الإيمان وهم كافرون، ورجس لأنهم كافرون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر ولا شك رجس، فزادهم الله مرضا، أي شكا ورياء ورجسا. وهكذا فالجزاء من نوع العمل، وذلك كقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله: بما كانوا يكذبون، أي يكذبون على الله والمؤمنين بمخادعتهم، وقولهم آمنا وما هم بمؤمنين، وقد أعلم الله رسوله قسما من المنافقين، واستأثر بمعرفته بالباقين فلم يعلمه بهم، فقد قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد يقول قائل: لما لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ فجواب ذلك ما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. ومعنى هذا خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن دخول الإسلام، فإن العرب لا يعلمون نفاق هؤلاء فيظنون أنه يقتلهم رغم إيمانهم به، فيقولون محمد يقتل أصحابه. وقال مالك: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. وقال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. يؤيد ذلك حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها الحديث. هذا متعلق بشأن من يعلم أعيانهم وأسماءهم، وأن الذين لم يعلم الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم سبحانه وتعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال ابن كثير رحمه الله: إن الذين كفروا، أي الذين غطوا الحق وستروه وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، علم الله منهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات، فقدر ذلك عليهم وكتبه: فهؤلاء لن يؤمنوا، فسواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم فإنهم استحبوا الكفر على الإيمان وجحدوا ما آتاهم الرسول من البينات عن ربه. وكأن هذه الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له، لأنه كان يحرص على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعوه على الهدى، فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق علم الله بهم أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبقت لهم من الله السعادة والحسنى، ولا يضل إلا من علم الله منهم أنهم سيكفرون، وسبقت لهم من الله الشقاوة والعياذ بالله تعالى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون جل في علاه، فالله تبارك وتعالى علم أن الكفار سيكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه، علم ذلك سبحانه وتعالى، ولكنه جل في علاه وهو الحكيم الخبير الذي لا يظلم الناس شيئا، جعل لكل واحد قدرة ومشيئة واختيارا. إنا هديناه النجدين، بينا له طريق الخير من طرق الشر. ثم لما خلق الخلق لم يتركهم هملا ولا سدى، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. يقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعندما تتأمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى، يعني الكتاب الذي كان يمسكه باليد اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فانظر ماذا يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للذي في شماله الكتاب الآخر: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج كتابين، كتاب فيه أهل الجنة وكتاب فيه أهل النار. فقال أصحابه، الصحابة الذين حضروا هذا المشهد، قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه، يعني ما دامت المسألة قد كتب هؤلاء وهؤلاء، ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الحديث العظيم يبين علم الله الذي سبق بمن هو من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون ووالدينا ووالديهم وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. وعلم سبحانه وتعالى بأصحاب النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم في الآية خطاب من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هداية الخلق عليه الصلاة والسلام. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحرص يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه لما يقول العرب حريص عليك معناه حريص على نفعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يخرج الله عز وجل هؤلاء الأقوام من الظلمات إلى النور، من الشرك والكفر إلى الإسلام. فهكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ينزل الله تبارك وتعالى آيات عليه، فقوله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: ذكر جل وعلا في هذه الآية أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي. فمن سبقت له الشقاوة نسأل الله السلام والعافية. قال: وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعندما تتأمل إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، يقول العلامة الشنقيطي علينا وعليه رحمة الله: الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على أن يكونوا من أهل الإسلام ومن أهل قبول الحق، ولكن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير جل في علاه. وكم من أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرصه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك لما آذاه قومه، حديث عائشة في الصحيحين، وأخرجوه وطردوه وخرج مهموما عليه الصلاة والسلام، فلم يستفق إلا في قرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلته فيها جبريل عليه السلام، فسلم عليه وقال: إن الله قد علم مقالة قومك لك وأرسل إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وقال له: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت جبلين. فكان ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن حرصه. ولذا يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى حريصا، كذلك يكون قدوته وأسوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يستعجل بل يتأنى إذا وجد صدودا ووجد عنادا يتأنى. وعندما تتأمل ما جاء في صحيح البخاري من زيارته النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي وجاء وجلس عند رأسه وعرض عليه الإسلام، فنظر هذا الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هذا الفتح من الله تبارك وتعالى، زيارة عيادة جعل الله فيها بركة، قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فكان فيها من الخير ما فيها. فدائما نكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، وكم من أحاديث كذلك تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لعلي أذكر منها تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته بذلكم الرجل الذي ذهب في فلاة وأوقد نارا فأخذ الجراد والجنادب يقعن في هذه النار يتقحمن هذه النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. فانظر كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها المباركون، ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. جاء في تفسير القرطبي قال والحزن على كفر الكافر طاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن على كفر قومه فنهي عن ذلك. وفي البخاري وفي غيره أيضا لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل عبد الله بن أبي أمية بن أبي أمية بن المغيرة، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وهما يعيدان تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية قومه. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكفر، والكفر ستر الشيء وتغطيته، ولذا سمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الحب في التراب يغطونه. والكفر له أنواع: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر. من أنواع الكفر الأكبر كفر الجحود والتكذيب، نسأل الله السلامة والعافية. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكم من آيات في هذا المعنى: كفر الإعراض والاستكبار ككفر إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وكفر النفاق، وهو الانقياد ظاهرا رياء. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وسيأتي بيانه في الآيات التي تليها بأمر الله تبارك. كفر الشك والريبة، وهنالك كفر أصغر وهو لا يخرج من الملة. فنتنبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا أنواع ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: كالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، وكذلك كفران العشير من الزوجة. فنتنبه حتى لا نخلط هذا بذاك، لأن المسألة عظيمة وتحتاج منا إلى بحث. قال الله تبارك وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. يؤيد ذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أبوا أن يأتوا بأسباب الهداية، إنما جاءوا بأسباب الغواية، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وشبيه ذلك في القرآن كثير. قال: وفيه دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى. وفي الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من تأمل هذا الحديث، أقول أيها المباركون يعرف أن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده إذا تاب إليه، بل إنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب. فهنا إذا أذنب المؤمن ذنبا ولا بد أن يذنب، فكل ابن آدم خطاء، فإنه بسبب هذا الذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب صقلت ومسحت هذه النكتة، فيعود قلبه أبيض. وأما إذا تركت هذه النكتة وأضيف إليها أخرى ثم أخرى ثم أخرى، يغطى على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال رحمه الله: وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى حال المؤمنين، ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين، ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. إذن ذكر الله في أول السورة حال المؤمنين: جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ثم ذكر في آيتين بعد ذلك حال الكافرين، ثم شرع في بيان حال المنافقين. ولأن النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، هو من يدلس على الناس ويظهر عكس ما يبطن، يضمر والعياذ بالله الكفر اعتقادا، ويظهر القول فقط بالإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا الله عز وجل جعل عذابهم أشد من عذاب الكافرين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا النفاق الاعتقادي الذي هو مخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فلذا نفرق بين النفاق الأكبر وبين النفاق الأصغر، النفاق العملي. وحتى لا نخلط بين هذا وذاك، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فيتنبه الواحد أن يخلط بين هذا وذاك. قلت لكم بيّن الله تبارك وتعالى كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله فأكثر من الآيات بذكر المنافقين، لأنهم أهل خداع ومكر، يظهرون الخير ويبطنون خلافه، نسأل الله السلام والعافية. فعلينا أن نتنبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر، وعلى النفاق الأصغر الذي هو اختلاف السر والعلانية في الواجبات. فنتنبه لهذين النوعين. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: والذي فسر به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه، وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: أحدهما النفاق الأكبر، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. والثاني النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. وسئل الإمام أحمد: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق. وكان الحسن يسمي من ظهرت منه أوصاف النفاق العملي منافقا. هذا جاء في جامع العلوم والحكم. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبدا، وعملي، وهو من أكبر الذنوب. وقد نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان فيها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وفيها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولم يكن يوم ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى أن النفاق لم يكن في مكة لأنه لم يكن هنالك مداهنة، بل كان يوجد الكفر الصريح والتحدي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد خلاف النفاق، وهو من كان يظهر وهو مكره، يظهر أنه ما يزال على دين الآباء والأجداد وهو مؤمن بنبي الله صلى الله عليه وسلم، خوفا مما كان يصنعه الكفار بالمستضعفين من المؤمنين. وما قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار بن ياسر: إن عادوا فعد، كيف تجد قلبك؟ فذكر أنه مطمئن بالإيمان، لأنه كان يعذب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر الإمام رحمه الله تبارك وتعالى نوعي النفاق، وذكر من كان من أهل المدينة من الأوس والخزرج وكيف أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من كان من اليهود في المدينة ولكن لم يؤمن منهم إلا نفر يسير، مع أنه كما قال الله تبارك وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعندهم في كتبهم غير المحرفة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي، وصت به الأنبياء قبله، ولكن هو العناد والاستكبار، نسأل الله السلامة والعافية، والحسد كما ذكر الله عز وجل حسدا من عند أنفسهم كما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة. ثم مثل رحمه الله تبارك وتعالى قال: وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام. وعبد الله بن سلام هذا كم وردت عنه في السير وفي الأحاديث وكيف أنه كان من علمائهم وأحبارهم، وأبوه قبله، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فانظروا كيف عرفه، لأنه من أحبارهم. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن عبد الله بن سلام لما أسلم وكان قد اختبأ عن أنظارهم، عرف هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام قومه اليهود وأنهم قوم بهت، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل اليهود عنه، فأثنوا عليه خيرا، قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فلما خرج عبد الله رضي الله عنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ والحديث في البخاري. ثم ذكر رحمه الله قال: فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما جاء كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام ودخل، وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد منافقا، لأنهم لم يهاجروا مكرهين من قومهم، بل يهاجر الواحد منهم مختارا ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة. إذن ذكر رحمه الله ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، رأس المنافقين، وسبحان الله يخرج الحي من الميت. ابنه عبد الله صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق كان مطاعا في قومه، وكانوا أرادوا أن يسودوه، يجعلوه سيدا، وأن يملكوه ملكا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك، ولكن جاء الله تبارك وتعالى بالإسلام فشغلوا عنه وذهبوا إلى الخير وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أثر ذلك أن حقد على الإسلام والمسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد، أردف أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه، وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزان قبل وقعة بدر. قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين أو اليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني ما تثيره من غبار حين تمشي على الأرض تثير النقع هذا، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه تلثم، ثم قال لا تغبروا علينا، وهو يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء، يعني هكذا أيها المرء، لم يسمه باسمه ولكنه أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا، يعني اذهب إلى غيرنا أو كن بعيدا عنا، من أراد أن يسمع يأتك، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة، وهذا كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه، ويقصد عبد الله بن أبي بن سلول أبو حباب، يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل، فلذلك فعل ما به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموا. الحديث في صحيح البخاري. فانظروا، فجاءوا هنا وأظهروا إسلامهم وأبطنوا الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وكم من قصص لهذا الرجل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فقد جاء مرة وكان على ثلث الجيش فرجع بهم وترك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، وأيضا كما في قصة سورة المنافقون في قول الله تبارك وتعالى: ليخرجن لأعز منها الأذل. وهذه قصة مشهورة كذلك، في لما أنزل الله عز وجل هذه السورة من أجل كلام هذا الخبيث الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وسمعه أحد الصحابة الصغار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن أرقم رضي الله عنه كان صغيرا، يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبدر الماء إلى أن قال، ثم قال لأصحابه، يعني بن أبي المنافق: لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه العزيز وبرسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه الذليل. لكن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن. وأيضا أخبر ابنه عبد الله، وهذه أحاديث وردت بروايات مختلفة رواها الصحابي زيد بن أرقم رضي الله عنه، خرج يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في قوله إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله خشب مسندة قال كانوا رجالا أجمل شيء. وجاء بروايات أن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما دعاه حلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل. قال فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثم قال إن الله قد صدقك هنيئا هنيئا. رضي الله عن زيد بن أرقم وعن الصحابة أجمعين. وما كان من ابنه عبد الله بن أبي بن سلول وكان صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف له على باب المدينة وقف لأبيه على باب المدينة وطلب منه أن يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول هو الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله أن يأتي خاف أن يرى شخصا من المؤمنين رجلا من المؤمنين قتل أباه فيقتل مؤمنا بكافر. وانظر إلى الصدق. فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد قتله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نتأنى به. وهذا من تأني النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه مات على كفره بل على نفاقه والعياذ بالله. وكان قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وهذه ذكرها أهل التفسير وجاءت في أحاديث. جاء عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله هذا عمر فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي بن سلول وقد قام يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر لهم لزدت عليها. لأن الله عز وجل يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة الآية. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآية من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. ثم ذكر رحمه الله قال ومن قوله تبارك ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله أي إنما يقولون ذلك بأفواههم وقد كذبهم الله في آخر الآية فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبقوله وما هم بمؤمنين وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بقولهم آمنا، ظانين أن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي إذا كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها وهو موردها حياض عطبها ومجرعها كأس عذابها وموقعها في غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، فذلك خديعة المنافق نفسه ظنا منه أنه محسن إليها، كما قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض قيل شك وقيل رياء وقيل رجس، والصحيح جميعها، أي إن المرض الذي في قلوب المنافقين هو شك ورياء ورجس. إنه شك لأنهم شاكون في رسالته صلى الله عليه وسلم، ورياء لأنهم يظهرون الإيمان وهم كافرون، ورجس لأنهم كافرون بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر ولا شك رجس، فزادهم الله مرضا أي شكا ورياء ورجسا، وهكذا فالجزاء من نوع العمل. وذلك كقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله بما كانوا يكذبون، أي يكذبون على الله والمؤمنين بمخادعتهم وقولهم آمنا وما هم بمؤمنين. وقد أعلم الله رسوله قسما من المنافقين واستأثر بمعرفته بالباقين فلم يعلمه بهم، فقد قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقد يقول قائل لما لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ فجواب ذلك ما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن دخول الإسلام، فإن العرب لا يعلمون نفاق هؤلاء فيظنون أنه يقتلهم رغم إيمانهم به فيقولون محمد يقتل أصحابه. وقال مالك إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. وقال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، يؤيد ذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها الحديث. هذا متعلق بشأن من يعلم أعيانهم وأسماءهم، وأن الذين لم يعلم الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك أعيانهم، وإنما كان تذكر تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد.